نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: هل يبدأ طالب العلم المبتدئ بمطالعة الكتب علما أن هناك بعض الجمل والمصطلحات التي لا يفهمها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، من الطبيعي أن طالب علم مبتدئ يمر عليه في الكتب ما لا يفهمه ولا يعي ولا يحسن تصوره ولا يحسن إدراك الدليل ولا وجه الدلالة، هذا طبعا من الطبيعي. أما أنه لا يقرأ إطلاقا بحجة أنه مبتدئ فهذا خطأ، لأن الغرض أن طالب العلم لما يبدأ يضع رجله الأولى في سلم الطلب، أول ما يجعل من الأصول التي ينبغي أن يحرص عليها أن يفهم كلام أهل العلم في الكتب، لأن هي المادة الحقيقية التي يرجع إليها. الكتب هذه هي مستودع العلم، سيبقى له هذا الدخر الدائم. وظيفة الأشياخ دائما والقراءة عليهم أنهم يكونوا مثل المفاتيح لمغاليق الكتب هذه، إذ ليس كل ما في الكتاب كتب لا يفهم، لا لا يفهم. طالب العلم غالب ما في الكتاب قد يشكل عليه أو لا يستطيع تصوره حسن التصور ولا تحليل تحريره ولا، فالشيخ يبين له الغامض ويشرح له ويبين بحيث أنه يكون عنده تصور صحيح لمسائل الكتاب ويستطيع يقرأ هذا الكتاب وأضرابه التي مثله، يعني في السلم الابتدائي، في ابتداء الطلب يعني وابتداء القراءة. فحينئذ لابد من قراءة الكتب، والشيخ يعين له ما يقرأ، وهذا من أحسن ما يكون في طريقة كثيرا ما نسأل إيش نقرأ وإيش نقرأ. الشيخ هو يعين لك، إذا شرح يستشرح لك كتابا فإنه يعرف قدرتك العقلية، فيبدأ يقول لك اقرأ كذا، حاول أنك تبحث في هذا الكتاب تطالعه كذا، وهذا جيد، أحسن ما يكون إرشاد الشيخ لما يشرح لك الكتاب. ثم يتدرج طالب العلم كلما، سبحان الله، هي الكتب هكذا، الأول يكون مفتاح للثاني والثاني يكون مفتاح للثالث والثالث، وانت ماشي، وكل ما لا تجد العبارات المستغلقة، المصطلحات العويصة، المسائل المتشابكة أو المشكلة، كلما تدرجت في القراءة والطلب تقل عندك ويصير الأكثر واضح ومعلوم، حتى أنك تبلغ مرحلة تتجاوزها لأجل أنها مفهومة مقررة أصلا، ما تحتاج إلى إعادة قراءة فيها أو المكوث عندها، واضح؟ هي هذه. فهي طالب العلم لا يستغني عن قراءة الكتب من أول ما يبدأ بالطلب، ما يستغني أبدا بهذه الطريقة، والطلب يروض له الفهم، يروض له حسن التصور والتوسع كلما فتح الله. طبعا تختلف من طالب لطالب، ملكات العقلية والتأهل الجسماني والعقلاني والنفسي والفطري ترى له أثر كبير في مسألة كثرة المقروء، حسن الفهم، الذي يشكل عند فلان قد لا يشكل عند فلان، وهكذا بهذه الطريقة. ولهذا الشيخ عليه أن يراعي الفوارق هذه، لأن مهمة في ألا يبقي الذكية في مرحلة البعيد أو اللي أقل منه ذكاء، من الخطأ مساواة الجميع اللي تقع فيه المدارس وغيرها من الدراسات النظامية، إذ ليسوا سواء. لماذا تقيد الذكي؟ ما ينطلق الذكي ويبقى هذا حتى يعقل، يعني اللي هو أقل ذكاء حتى يفهم ثم ينطلق بعدها. أما الذي فهم تقول له لا ابقى، طب أنا فهمت، درجني خليني أنطلق بهذه الطريقة. وهذه الحقيقة أن مراعاة فوارق الطلبة ترجع إلى نظر الشيخ، وهو الذي يعطيهم ويرشدهم إلى ما إلى الخطوات التي بعدها ويؤهلهم إن شاء الله للعلم. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا أحد المسائل المفردة بالبحث، والأئمة من قديم كانوا يفردون بعض المسائل وبعض الأبواب بالتصنيف، إما لطولها وطول ما يندرج تحتها، وإما لكثرة التفاريع التي فيها، وإما لكثرة الغموض التي ينتاب المسألة، أو عدد من الأغراض. أو أن جمعها في شرح في ضمن الكتب المطولة صعب جدا، أو لأن أصل مسائلها متفرق في المطولات فيجمعونها ويحررون، وشيء من هذا الغرض. الإمام العلامة الحافظ الكبير فقيه شيخ الشافعية في زمانه المعروف بابن الفركاح رحمه الله، سمي بابن فركاح، أبوه كان مفركح الساقين يعني مفرج الساقين، هذا أحد العيوب في الخلق يعني، وعرف سار هو يعرف بابن فركاح، كان عالما جليلا كبير القدر رحمة الله عليه، وهو قد تتلمذ عليه كثير من العلماء والأمة، الذهبي وابن كثير والحافظ العلائل وبرزالي ومجموعة كبيرة من أهل هو كان شيخ في زمانه ليس له نظير، حتى ابن كثير رحمه الله يقول لا أعرف في مشايخنا من هو مثله، يعني من شيوخ الشافعية. صنف هذا الكتاب الذي أفرده في قضية الصيد والذبائح والمسائل المتعلقة بها مع شرح الآثار والأحاديث والآيات المتعلقة بها، سماه المنائح لطالب الصيد والذبائح، من تأليف الإمام العلامة الفقيه برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري الدمشقي المعروف بابن الفركاح المتوفى عام 729 الهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب حققه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن متعب الدهام في رسالة علمية له، هي هذه، وقدم بمقدمة فيها الترجمة للعلامة بن فركاح وعلميا وآثاره العلمية وشيء من ذلك، ثم عرف بالكتاب الطريقة المعهودة وخدمه، وهذه صور النسخ الخطية التي رجع إليها وخرج عليها الكتاب وحققها على نسختين خطيتين وأخرج عليها الكتاب. والكتاب أصل مؤلفه قسمه إلى عدد من الفصول، الفصل الأول خصله بالآيات التي الفصل الأول الآيات التي تكلمت عن مسائل الذبح والصيد وشرحها شرحا، الآية الأولى ويذكرها ويبدأ يشرح ما فيها من مسائل يخرجها ويبينها. الفصل الثاني ثم أتبعها بالأحاديث الواردة عن رسولنا في الصيد والذبائح. الفصل الثاني خصله فيما يحل أكله من الحيوان وما يحرم، وهذا طبعا على طريقة الشافعية، ويأتي بالحيوانات ويذكر ما فيها من سبب التحريم والحل والقواعد والضباط في ذلك. الثالث خصله في ما يجوز الصيد به من الأدوات وغيرها. والرابع خصله في معرفة الصائد وما يتعلق بالصائد لأنه له أحكام خاصة به. وأما الفصل الخامس عندنا فهو في أحكام في كيفية الصيد، والأخير فيما يحتاج إليه في الذبح وما لا يحتاج إليه وبينها. والكتاب فقهي صرف على مبني على طريقة الشافعية مع نقل الأقوال وشرحها وبيانها، وكان شيخ الشافعية في زمان رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الفتح بالأردن وفقهم الله. هذا أيضا عبارة عن أحد الموضوعات التي أفردت. الأصل هو الحافظ بن حجر المكي الهيتمي المتأخر العلامة المشهور المعروف المتوفى عام 974 الهجرة، لما جاء يشرح المنهاج في كتابه العظيم الجليل تحفة المحتاج، وصل عند لما تكلم عن اللباس فإذا به أراد أن يستطرد وجد الباب سيتوسع عليه جدا، قال فأرجع الكلام في كتابه الأصل تحفة المحتاج إلى رسالة مفردة سوف يوعب الكلام فيه عما يتعلق بأحكام اللباس، فجمع في هذا الكتاب يقول ما تفرق في غيره وما لا يوجد في غيره مجموعا، وجمع المسائل العويصة وما يتعلق بها عند الشافعية، وهو أيضا يأتي حتى بكلام غير الشافعية، يعني ينقل من المفلح في الآداب الشرعية ويتكلم يعني مما يتعلق بالقضية هذه اللي هو موضوع اللباس والزينة. سمى كتابه در الغمامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة. طبعا هي ليس في هذه فقط، لا فيها أحكام السراوير والإزار ومدري والرداء، فيها كل أحكام اللباس موجود، هو جمعها في هذه الفصول الكتاب لشيخ الشافعية ومحققهم المتأخر وعليه الفتوى في كلامه هو والرملي شهاب الدين أحمد ابن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي المتوفى عام 974 هجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه على أربع نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ثامر ابن علي محمد وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها ترجمته وكل شيء من ذلك، وهذا معروف فصلا تريد ابن حجر مشهورة، يعني هذه نماذج من النسخ الخطية التي عول عليها وقد تكلم عنها وتكلم عن صفاتها ومعلوماتها، ثم بدأ بعد ذلك بالنص المحقق. والمؤلف رحمه الله قسم كتابه إلى أربعة فصول، أما المقدمة أو الفصل الأول فجعله خاص بعموم اللباس والزينة والأخ بذلك والحث عليه شرعا وما لا يدخل في قسم الكبر والخيلاء وما يدخل والأنواع في ذلك وأشياء من هذا القبيل، يعني مثل المدخل العام لكل ما سيأتي. بعد ذلك خص فصلا خاص بالعمامة وما وهل هي من سنة الصلاة أو لا والكلام، وفصل خاص بالعذبة والذؤابة وغيرها، يعني هي الطرف المتدلي طبعا من العمامة معروف هذا. والرابع في الطيلسان وما يلحقه وفيه 12 مسألة كما ترى فصل فيها الكلام، وعلى طريقة الحافظ بن حجر الهيتمي أنه يورد. أما من ناحية فقهية فهو عالم جليل وعارف بكلام الشافعية والأئمة الشافعية، فيحرر وينقل ويبين ويتعقب شيء من ذلك. لكن في هذا الكتاب ذكر كثيرا ترى من الآداب المتعلقة بهذا الباب بباب اللباس، ثم ذكر أيضا أوعى كثير في الآثار وهو يتسامح في هذا، يورد حتى من بعض الآثار الضعيفة وشيء من ذلك، لأن الباب يقول من باب الفضائل فيه التزين وشيء من ذلك رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح. هذا سلمك الله كتاب أصله رسالة مختصرة في بريقات في أصول الحديث، كان ألفها العلامة البركوي أحد علماء الدولة العثمانية، وهو في الأصل ألفها ليكون لطلبة المدارس، ثم بعد ذلك جاء أحد علماء الدولة العثمانية أيضا من متأخريهم ووضع عليها شرحا. الشرح هذا فيه من سهولة العبارة وحسن التمثيل وبيان مرادات المؤلف ما جعلها أو ما أهلها أن تكون متداولة بين يدي الطلبة. ولهذا لما رجع المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل بن إبراهيم قوتلاي لما رجع وجد لها نسخ كثيرة اللي هو الشرح، والسبب أنها كان من كتب المدارس. الغالب يا ولدي أن كتب المدارس تحتفي تتناقل النسخ في المدارس والمعاهد، فتكثر النسخ الخطية لها كثيرة جدا تصبح. يبقى أن المحقق ينتقي أجود هذه النسخ. ولهذا شوف المحقق قال وقفت على نسخ كثيرة تفوق 36 نسخة، انتخب أربعة، الأربعة كلها كتبت في حياة الشارح، كل الأربعة الآن تخيل رحمة الله عليه. أما أصل الرسالة فهي بعنوان أصول الحديث للإمام البركوي، وأما والبركوي طبعا هو عالم من علماء الأتراك، وأما الشرح فهو بهذا العنوان شرح رسالة أصول الحديث للإمام البركوي، الشرح للعلامة الشيخ داود ابن محمد القارصي رحمة الله عليه، متوفى عام 1169 للهجرة، وهو أيضا ينسب إلى بلد اسمه قارص، أيضا سميت قارص لأجل البرودة فيها قارصة سميت بها وهو صار لقب بها. طبعا توفي عام 1169 للهجرة رحمة الله عليه. في المقدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خليل إبراهيم قوتلي ترجم للبركوي وترجم للقارصي وبين كتابه بماذا يتميز. طبعا هو أصله شرح يسير أو شرح فيه فتح مغاليق العبارة والكذا، هذه شروح هذا كما ترى. وهو طبعا يقول هذه أربع نسخ خطية، لكن أيضا ترى قابلها على أقدم نسخة مطبوعة للكتاب قديمة عام 1278 طبعت في إسطنبول، أتى بها أيضا ويقول هي نسخة ترى ممتازة وأتى بها وقابل عليه. المقصود من فوارق أو بمعنى صح من مزايا هذا الشرح أنه كان يحرص جدا رحمه الله على التمييز وعلى الشرح والتيسير وذكر الأمثلة وشيء من ذلك، وما تركه من الأمثلة اعتنى المحقق وفقه الله الدكتور خليل بذكر أمثلة عليه حتى تتم له في كل الأنواع المذكورة الأمثلة عليه. وهذا من مضافات المحقق، وإلا المحقق له من المعروف أن صنعة التحقيق لها أشياء يفعلها ثم بعد ذلك هو تممها. جعل في الأصل فوق كما ترى الأصل اللي هو أصول الحديث المتن المراد شرحه لبركوي، وأما ها هنا فهو شرح العلامة القارصي كما ترى، وأما ها هنا فهو تعليقات وتوثيقات وتخريجات أخونا الحبيب الدكتور خليل القوتلي وفقه الله. والكتاب كله على هذا المنوال. طبعا لما انتهى من الكتاب ولدي، وهذا من حسن ما صنع مع أنه أتى بالكتاب كاملا، أتى برسالة العلامة هذه الرسالة مجردة لوحدها وهي قرابة 7 ورقات تقريبا لمن أراد حفظها كما ترى، بدون هوامش مشكولة من أولها لآخرها، وهي مشروحة في هذا الكتاب، وهو يعد هذا الشرح من أفضل شروح هذه الرسالة.
شيخنا هل اعتمد في الرسالة على مخطوطات خاصة بها بدون الشرح لثبتها في النهاية؟
لا 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 لا، هو رجع لنفس، لأن هي كل الشروح موجودة فيها النسخة الخطية لها، ولا ما ذكر ولم يذكر شيء من النسخ الخطية الخاصة بالنسخة أصول الحديث. الكتاب من إصدارات أروقة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب لطيف، بل يعد أول نظم لكتاب العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري جاء إلى جمع الجوامع للسبكي واختصره في كتاب سماه لب الأصول. سبب اختصار يا ولدي أنه نفس السبكي ابن السبكي لما ألف جمع الجوامع قال في آخره، قال وهذا الكتاب شوف مثل التحدي، لا ما يمكن لأحد أن يختصره، لا يمكن، لأن في كل درة درة عنده، تخيل، وهو مثل التحدي، يعني ما أحد يقدر يختصر الكتاب أبدا، ومن اختصره سيكون معوزا حينئذ. جاء العلامة زكريا الأنصاري قال أنا أختصره لك فاختصر وزاد أشياء فيه، زاد أشياء فيه، غير بعض العبارات لعبارات يراها أوضح وأسد في المتن، وألف كتابه سماه لب الأصول. هذا لب الأصول سيار له عدد من الشروح، شرحه نفسه مؤلفه أول شيء شرحا مشهور معروف ومشهورا وطار كلما طار، ثم بعد ذلك سارت له شروح حواشي. أما النظم فنظم، لكن أول نظم كما يقول المحقق هو هذا النظم لأحد علماء زبيد، وهو العلامة السيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله، المتوفى عام 1035 للهجرة. نظم، شوف سماه نظم لب الأصول، لب الأصول لزكريا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله. وأما النظم فهو للسيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل، المتوفى عام 1035 للهجرة رحمه الله. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر الأهدل وفقه الله في هذه الإبرازة الماتعة، قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة الأهدل وتكلم عنه وتكلم عن الكتاب أصلا ونصف الكتاب وما فيه من مزايا وشيء من ذلك وكيف كذا، ثم حقق المنظومة على ثلاث نسخ خطية، ثلاث نسخ خطية منفسها أولها لأنها كتبت في حياة المؤلف أو شيء من ذلك. طب لاحظ معي، ما كملنا يا ولدي، شوف المسمى نهجة الوصول إلى نظم لب جامع الأصول، واضح، نهجة الوصول إلى نظم لب جامع الأصول. بعد أن انتهى من هذا النظم كامل سيأتينا الكلام عنه، وبين قوسين قال وما هو متن لب الأصول المنثور، يعني في آخره سنذكره بعد قليل. شوف لاحظ يا ولدي، هذه ثلاث نسخ تكلم عنها، هذه ثلاث نسخ الخطية تكلم عنها وبين مزاياها وكيف صنع في التحقيق، والتحقيق المعروف، وهذا هو النظم كما ترى مرقوما، أما الأرقام تكاد لا تظهر، هذه مرقومة هنا، والأبيات كلها مشكولة، والمنظومة طويلة أكثر من 1611 بيت، هذه المنظومة تعتبر طويلة يعني فاقت الألفيات. وأما تعاليقه فهو الفوارق النسخ وما يحتاج إليه جدا. وأما هو طبعا هو زكريا الأنصاري زاد أشياء، وقد نبه في شرحه إلى ما زاده على الأصل جمع الجوامع، ها هنا نظمها، فلما نظمها هو نفسه الأهدل أيضا نفسه زاد أشياء، هو نفسه وصار ينمح على ما زاده. هنا أخونا المحقق صار يبين الزيادات التي على جمع الجوامع وفقه الله. طبعا قال بعد ما انتهى هذا هو أصل الكتاب، هذا أصل الكتاب ولب الأصول منثورا، ولب الأصول يا ولدي قد طبع لوحده مرارا. هذا هو يا ولدي، هذا أوله، هذا كتاب لب الأصول أوله، منثورا لمن أراده مستقلا لأجل الحفظ، لأنه متن مختصر جدا وزاد أشياء، مختصر لأنه جرد، جرده صاحبه من الحواشي والتعليقات لأجل الحفظ وسهولة الوقوف عليه لمن أراد الوقوف عليه، وهو مشكول كما ترى بحلة جميلة جدا في مجلد لطيف من إصدارات دار الفتح وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد الشروح الموسعة على حديث واحد، أصله كان شرح لصحيح البخاري للعلامة الكبير الكتاني اللي هو الإمام العلامة أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني، المتوفى عام 1327 هجرة، وقد كان له شغل كثير بصحيح البخاري ودرسه مرارا. لما جاء عند حديث الخميصة، الحديث عائشة المشهور لما في صحيح البخاري لما فرشوا له خميصة فيها أعلام فقال أزيلوا عني هذه وأعطوها، هذا هو حديث فقهي لحديث، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، هذا الحديث في البخاري، وضحت الآن؟ لما جاء عند هذا الحديث أفرده بالتصنيف ورى أن الكلام كثير جدا حوله، خاصة ما يتعلق بقضيتين مهمتين، الأولى موضوع لباس الحرير وما فيه من مسائل، والثانية ما يتعلق بلباس الذهب والتزين بالذهب وتزيين المصاحف وما يتعلق بهذا الكلام. شوف هذه قضيتين مهمة الآن عندنا، لكن تحتها ترى عدد من الأبواب في الكتاب سنأتينا بعد قليل. فأفرد الكتاب الكلام بأطال، قدم بمقدمة طويلة ثم قال والحديث حيث الكلام فيه جسماني وروحاني، وتكلم بقرابة 65 صفحة في موضوع الجسماني والروحاني. هذا بدأ يتكلم في هذا المقدمة الطويلة، وهي مثل التأصيل والتنظير. أنقض مثلا أفعاله صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يلتهي في صلاته وهو القلب الخاشع؟ كذا الكلام حول ذلك. قضايا أدبية سلوكية كثيرة جدا هو ذكرها أيضا، وقد اعتنى بهذا لأنه أصلا المؤلف رحمه الله من أهل التصوف، وأتى بقضايا سلوكية يعني درر في هذا الباب من حيث السلوك والتربية والإلماع إلى هذا القضايا، وقد حرص جدا عليها في هذا الباب. وهو مع ذلك ترى فقيه محدث يأتي بالروايات ويذكر وينقلها ويبين لك الآراء. وما سمى كتابه، وهو كتاب طويل يعتبر بشرح حديث واحد، سماه هداية أهل الخصيصة بشرح حديث الخميصة. إن شاء الله واضح العنوان طبعا. وهو شرح، شوف هذا الإطار عبارة عن عبارة تفسيرية توضيحية لهذا العنوان. شوف هذا من المحقق، وهو شرح حديثي فقهي أصولي عرفاني قضايا السلوك والتربية والتصوف ما فيها، لحديث البخاري: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. أما الكتاب الأصل الشرح فهو العلامة أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني المتوفى عام 1327 هجرة رحمه الله، وقام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إلياس المراكشي وفقه الله، وقدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة ابن علي الكتاني وفقه الله، أخونا وحبيبنا جزاه الله خير، نسلم عليه ومسي عليه بالخير الشيخ حمزة، وعلى المحقق أيضا الله يعطيهم العافية جميعا. طبعا الكتاب حتى يعرف قدم بمقدمات المحقق وفقه الله فيها الترجمة، وهذا لا إشكال فيه، لكن بين أهمية ما يتميز به هذا الشرح المطول ما يتعلق به، وفيه الأبواب التي هي محل البحث. شوف طبعا ذكرنا لك الأبواب العامة، التقسيمات العامة للكتاب الثلاثة قبل قليل. شوف الباب الأول خصه في الحرير والديباج، وتحته الكلام على ما فيه من مسائل الحرير وشيء من ذلك، وكونه علما أو شيء في الثوب أو رقما في ثوب أو شيء من ذلك. ثم تكلم في الباب الثاني عما يتعلق بموضوع الخز وما فيه من مباحث. ثم بعد ذلك في الباب الثالث الثياب القسية وما يتعلق بها ويتضمنها مطالب وضوابط فيها في الباب. والباب الرابع ما يتعلق بالحلة السيارة الواردة في الآثار، ثم ما يتعلق بالتجمل ولبس الثياب. وهذا الكتاب وهذا الباب بالذات أطال فيه وأحسن وأجاد. والباب السادس عندنا جعله خاص بموضوع التوسع في المطاعم والمآكل والحلوى، وأن أكل الحلوى من السنة وعد من السنة أكل الحلوى خلافا مع عليه كثير مما يدعي الرهبانية في هذا الباب. ثم بعد ذلك الباب الأخير عندنا أو ما قبل الأخير في ذكر بعض اللطائف في المنظومة لهذا الحديث. طبعا هو عرج على ما يمكن أن يخرج بابا على طريقة البخاري، لأن البخاري ذكر حديث ثلاثة مواضع من صحيحه وذكر ثلاثة تراجم، والتراجم فقه البخاري. المؤلف يقول نستطيع نخرج 30 ترجمة من هذا الحديث، وذكرها أيضا وجعلها من الفوات قال ممكن يستدرك عليه وشيء من ذلك. والثامن خصله في أن يعني تفاوت خلق الله وأنهم يتفاوتون في ملاحظة الأشياء. والكتاب كما ترى مطول يعني مجلد ضخم قرابة 400 صفحة من إصدارات دار الفتح بالأردن وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا عبارة عن جمع لما تناثر من اللطائف في أحد شروح البخاري. العلامة محمد أنور الكشميري رحمه الله كان عالما له عدد من المصنفات، كان مما اعتنى به تعليقاته على صحيح البخاري اسمه فيض الباري، مطبوع قديمة أربع مجلدات ضخمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محفوظ أحمد السلهتي البنغلاديشي وفقه الله، وأخ فاضل أستاذ فاضل له تعلق بالفقه وأعمال، أبوه يعتبر من المفتين ومحدثين أهل بنغلاديش هناك في تلك البلاد، جاء إلى كتاب العلامة الكشميري واستخرج منه الفوائد التي لا توجد في كتاب آخر، خاصة مما يتعلق بالأعلام بالمصنفات بالبخاري نفسه بهذه القضايا. تخيل بهذه القضايا أخرجها وجعلها مثل كناشة الفوائد المستخرجة من ذاك الشرح المطول في أربع مجلدات ضخمة، سماها الفوائد المنتقاة من أمالي إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله. قدم بمقدمة فيها ترجمة للكشميري العلامة الكشميري ومؤلفاته وفضلها وما فيها يعني من الإبداعات. ثم بعد ذلك قسم كتابه على التالي حتى يعرف الإخوة كيف تقسيم الكتاب. أما الفصل الأول فخصه هذا الآن، خلينا نرجع لها. أما الفصل الأول فخصه لما يتعلق به هذا هو بالأعلام،
كل علم تكلم عنه في هذا الكتاب فإنه يأتي به ويذكره إذا كان في تعليق فائدة له. وهو كان رحمه الله يذكر رأيه، يقول هو آراؤه وانتقاداته وتعقباته الموجودة لا تكاد تطرب إلى كتب التراجم ولا الطبقات ولا غيره. يقول لك فلان ترى فيه كذا كذا، ويبدأ يشرح لك ويبين، وأشياء بعض التعليق فيها طول وبعضها لا فيها مختصرة. ورتب الأعلام على الوفيات، يعني اللي هو المنتقي وفقه الله أخونا الشيخ محفوظ. ثم الفصل الثاني بالمؤلفات، كل كتاب جاء به وأتى به ورتبه وأخرج ما في كلامه عن المؤلفات، وكلامه جميل عزيز، من كان بعض عباراته فيها قسوة، يعني مثلا لما جاء عند الدرة البهية للشوكاني قال وفيه من المسائل ما لو عمل به العامل لم يغفر له الله ولا يغفر له، نسأل الله العافية. وما بين إيش يعني، شوف هذه الكتب مثالة، يعني هذا أراه عن بعض الكتب. ثم بعد ذلك تكلم عن وأطال، والله كتب كثيرة جدا ولدي، وبعضها ترى من العزيز النظر والنفيس الرسالة. الثالث أصول وضوابط وقواعد نثرها في شرحه، كلها استخرجها، طبعا هو رتبها على حسب الفنون والعلوم، القواعد في علم الحديث، القواعد في علم التفسير، والقواعد في علم اللغة في الفقه. هذا من ترتيبات، أو هذا قد أحسن، هذا الترتيب ممتاز جدا ويحتاج إليه أصلا، ولا بعثرت الفوائد مشكلة كثير. والثاني عندنا بعد ذلك رتب جعل فصلا في فصول، باقي فصل واحد الرابع قواعد اللغة. وها هنا بعد ذلك الفصل الرابع عندنا في عن خاص بالإمام البخاري وجامعه، فيه لطائف عنه، عن أسلوبه، طريقته، عاداته، أشياء هذه معينة. وهذا الفصل مو طويل. الخامس عندنا الأخير موافقات الإمام البخاري لأبي حنيفة، وهذا يقول وهو يتعجب أصلا كيف لم ينتبه لها أحد، مع أن المشهور الصراع بين أهل الحديث وأهل الرأي مشهور هذا، وألف فيما عرض بالبخاري أبي حنيفة كثير يعني في الباب. يعني الفصل السادس عندنا والأخير حكاية واقعات ذكرها في شرحه وفقه والله، الكتاب لطيف. شو هذا مما يقرأ، بس يحتاج طالب علم فهمان، لأنه هذه مثل خلاصات من عالم ما يقرأها مبتدئ ولا متوسط، وهو طالب العلم المتمكن إذا قرأ يعرف يجير الفوائد فين يضعها. ترى بعضها نفيس معنى كلمة، فيها خلاصة عالم، خاصة ما يحرره من علوم أهل الهند والسند، شيء عاية في هذا الباب ورحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الفتح، هذا ولدي لأحد علماء العراق بالذات، وهو من أهل تكريت يعني، والعلامة عبد الكريم الدبان له عدد المصنفات، وكان رحمه الله متقن لعدد من العلوم، وهو رحمه الله يعني إلى عهد قريب رحمة الله عليه كان مات قريبا 1413 للهجرة رحمة الله عليه، وحتى تلاميذه إلى الآن موجودين أحياء موجودين، وهم كثر حفظهم الله وبارك في أعمارهم وأعمالهم. هذا عبارة عن فتاوى كان يسأل تطرح عليه من قبل أحد المجلات، وبعضها تسلم له تسليما وكان يجيب عنها فيرسل المجلة وشيء من ذلك، وبعضها تسلم، وهاك بهذه الطريقة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طه محمد طه القيسي بالاشتراك مع أختنا الفاضلة ماجدة حسين الدليمي، وجمع هذه الفتاوى وأخرجها في هذا المجلد، وعاد صفها والنظر إليها مع التوثيق، ما يحتاج يعني من قضايا التوثيق وغيره، سماها طبعت بعنوان فتاوى العلامة الدبان عبد الكريم بن حمادي ابن خضير أو ابن خضير الكيلاني التكريتي المتوفى عام 1413 الهجرة رحمه الله. طبعا الكتاب يقول على نسختين أظن خطيتين، يقول منهم تلميذه جمال الدين جمال ابن الدبان استفاد منه وأعطاه بعض العلوم والأوراق في الباب. طبعا هذه يا ولدي هذا مؤلفاته التي ألفها رحمة الله عليه، شوف لاحظ هذا بخط يده ما كتبه من الفهارس على الكتاب في طبعاته، يعني بعضها طبع، شوف هذه بعضها إضافاته التي ألحقت، شوف هذه بالخطوط خطية أو خط ابنه، وهذه هي وطريقته كالتالي يا ابني. شوفها يأتي يقول السؤال، شوف السؤال رقم كم 48، كيف نوفق كذا، الجواب ويبدأ الجواب بعد ذلك، وهذه اللي يقول الأجوبة متفاوتة، فبعضها تشبه الأبحاث المختصرة وبعضها الجواب نفسه مختصر، يقول نعم يستحب، نعم يجوز، فمختصرة، وهي قرابة 173 أو 176 مسألة تقريبا، مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح. هذا كتاب آخر له، وقد كان متمكنا في علم اللغة، وكتاب التلخيص للقزويني شرحه مرارا وقيد عنه، ثم هو نفسه قيد تصنيفا بخط يده لشرح الكتاب بعد أن درسه مرارا، لكنه لم يتم الكتاب وكان وقف على آخر الكتاب، ثم أتمه ابنه جمال بعد ذلك. الكتاب هون الذي بين أيدينا إنما هو فقط لشرح الوالد الشيخ عبد الكريم العلامة الدبان، وأما تتمة الابن غير ملحقة عندنا. الكتاب سمي الشرح توضيح التلخيص في علم البلاغة، طبعا موضوع التلخيص القزويني مشهور، الترخيص المفتاح مشهور في علم البلاغة، والشروح كثيرة متقدمة. طب ما ميزة شرحه؟ هو هذا الأراد الآن. قال لما درس الطلبة وجدهم يستصعبون عبارات الشراح وكانت تستغرق عليهم، هذا نبه إلى الحاجة إلى شرح يكون متوسطا ويفتح مناسبا للمتلقين من الطلبة. ولهذا كانت عبارته في غاية الوضوح، وعموما كتب العلامة الدبان تتميز بذلك، ما فيها من السهولة وحسن الشرح والبيان وما يجعلها واضحة للطلبة عند القراءة.
شيخنا
هو الذي كذلك ولا يسمى توضيح، لأنه فعلا القارئ له تستوضح عنده مسائل الترخيص واضحة جدا تكون عنده.
إيش تقول الذي؟ هو الذي له شرح الجمع الجوامع. أيوة. كتب الدبان.
أيه هو له أيضا. أيه هو سبقنا عرضناه صح لا؟ تقريبا
شفت عندك مكتب بس ما ادري عرضناه ولا.
المهم المقصود طبعا التوضيح للشيخ العلامه عبد الكريم بن حمادي الدبان التكريتي المتوفى عام 1413 للهجره رحمه الله، والتحقيق والتعليق عليه لاخينا الحبيب فضيله الشيخ طه محمد طه القيسي، وهو يقول انه قيده هو شيخه ترى هو لازمه قيد عنه اشياء ووجد عند بعض تلاميذه، ويقول فيه هناك نسخه جاءتني لنسخه بخط ابنه ثم فقدها، ذكر قصه وكيف فقد. ثم بعد سنين جاء له احد ائمه المساجد يصلي في حي، قالوا في واحد ترك عندنا كرتون في كتب تبغى تشوفها اذا كانت تبغى تاخذ شيء، قال خلنا نشوفها، واذا به يجد نسخه للكتاب الذي فقده. شيء عجائب يعني سبحان الله، هذه قصص لولدي لو واحد يجمعها تطلع غرائب ما وقع للكتب او ما في تواريخ الكتب او مسيره الكتب شيء من ذلك. المقصود انه ذكر قصه لطيفه في الباب كيف انه وجع شوف رجع، هذا وصف النسخه الخطيه والنسخه التي اعتمد عليها ما فيها من الخطوط، هذه شوفها مثاله، شوف هذا حتى كان يكتب من كتب الفقير طه القيسي هو نفسه، وهذا بخط يده بعضها، شوف هذه التعليق بخط الابن او خطها، شوف لاحظه نسختين هما نسختين خطيتين، وهذا هو هذا هو الشرح عشان بس استظهر له هو، شوف لاحظ الشرح هذا هو الكلام المحبر اللي ترونه هو من كلام الجلادي القزويني في تلخيص المفتاح وغيره، وهو من كلام العلامة الدبان، وهذا الشرح والتعليقات وما والتوثيقات، وهو يقول نهجت نهج محي الدين عبد الحميد في شرح الأمثال والشواهد وغيرها، لكن إلا الإعراب فإنه يطول ولا حاجة للطلبة المبتدئين إليه، لكن التوضيح ما فيه والتوثيق فوفقه الله ورجع. طبعا يقول الشروح ما رجعت ما وثقت من الشروح والسبب، يقول إن معروف إنه هذا الموضع الشروح موجودة فيها الشواهد وكذا، فلم يوثق الشواهد من الشروح، وثقها من غير الشروح. وهو أراد أيضا زيادة إيضاح لبعض القضايا التي ربما احتاجت إلى توضيح أو تعقيب أو شيء من ذلك، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الفتح جزاهم الله خير. هذا يا ولدي لاحظ معي الآن، ابن الشبل البغدادي هذا أصلا كان مزامن لأبي العلاء المعري، وهو من طبقة شعراء العصر الثاني للدولة العباسية، وشعره أثنى عليه جماعة حتى من المتقدمين، بل بعض المتأخرين يقدمونه على أبي العلاء، تخيل يجعلونه أعلى من أبي العلاء. بعض الدراسات الحديثة تستعظم شعره، وهو كان له ديوان مجموع لكنه فقد منذ ما فقد من دون شعراء، وما أكثر التي فقدت، بقيت متناثرات هنا وهناك هنا وهناك لبعض أشعاره، يعني ما بقي منها، غالبها في كتاب المحمد من الشعراء القفطي، هذا غالبها، أو لابن آيدومر. آيدومر أيضا كتابه العظيم الفريد الفريد، هذا الدر الفريد جمع فيه شيء مهول أيضا، وهو وهذا الكتاب وهذا هو أصل العمل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرازق حويزي وفقه الله، باحث عراقي معروف له عدد من الإسهامات ودرس في عدد من الجامعات وله عدد من إبرازات الأعمال العلمية. هو يقول إنه هذا ابن الشبل له قصة، لما قال أول من بدأ بجمع ما تفرق من شعره هو الدكتور حلمي الكيلاني ونشر كتابه، ثم هو بعد ذلك الدكتور عبد الرازق حويزي وقف على مقطوعات وأشياء ومنثورات يعني أبيات وقصائد زاد عما في كتاب عما في جمع الدكتور الكيلاني، فنشرها في أحد المجلات، ثم بعد ذلك أيضا توفرت له أيضا نسخ أخرى أو مع صح مجموعة أخرى كبيرة جدا وجمعها، فصار المجموع قرابة أكثر من 700 بيت 707 من الأبيات ما بين مقطوعة وقصيدة وشيء من ذلك، فأراد جمعها في هذا المجلد اللطيف، وهو جمع لما تناثر من ديوان ابن الشبل البغدادي وأخرجه في هذا الكتاب، سماه ديوان ابن الشبل البغدادي المتوفى عام 473 للهجرة رحمه الله. وهو في ديوان هذا يعني هو كان يوصف ولدي أنه من المتكلمين صح، يعني أخذ علوم الحكمة والفلسفة، وحتى انطبعت في بعض أشعاره أيضا، وهذا مما عيب عليه أيضا. وعنده وهو عالج صنعة الطب، كان طبيبا، ولهذا من ألف في الطب ترجم له أيضا كذلك، كان حاذق، وكان شاعرا ومعروفا أيضا، وله أشياء ومساجلات. هذا الكتاب جمعه صنعة وتقديم وشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ، أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرازق حويزي وفقه الله. ذكر في المقدمة ما تعنيه كيف جمع، طبعا ترجم لابن الشبل وكذا وشيء من ذلك، لكن كيف جمع ومن أي جمع، وكما ذكرت لك، ثم رتب الروية على الحروف الأبجدية، بدأ بقافية الهمزة وانت ماشي، وهو ها هنا يوثق الأبيات ويشرح ويختار أفضل الروايات للأبيات ومشكولة، ويبين ويوثق بهذه الطريقة ويخرج الأبيات وفقه الله. والكتاب والديوان جميل، ويعتبر الآن هذه يعني أوسع ما جمع عندنا من ديوان ابن الشبل البغدادي، ويقول هذا يؤهل لأن يدرس في الرسائل العلمية وشيء من ذلك. الكتاب الإصدارات دار أروقة. هذا سلمك الله كتاب آخر له، وهو قد عالج فيه مجموعة من المخطوطات والمطبوعات كلها تدور حول قضية إشكالية واحدة في علم التحقيق، وهي ما نسب لغير صاحبه من الكتب، أو ما ظل مجهول المؤلف من المخطوطات. شوف هذه القضية الآن، وهي أحد قضايا التحقيق العويصة اللي تحتاج إلى واحد بارع متمكن عنده آلة صنعة التحقيق هذه. هو في هذا الكتاب جاء إلى قسمه إلى بابين، جاء الباب الأول خصه بالمخطوطات، والباب الثاني خصه بالمطبوعات. جاء الباب الأول ذكر 5 مخطوطات موجودة منسوبة، إما منسوبة إلى غير صاحبها أو أنها مجهولة النسبة. وظيفته فيها ماذا؟ يصحح لك النسبة، ويأتي بالشواهد والقرائن على أنها ليست لفلان الاسم المجعل المخطوط، وإنما هي لفلان، والذي ليس عليه اللي هو مجهول ليس عليه يحاول أن يخرج من هو صاحب المخطوط. ذكر 5 المخطوطات عالجها، كل واحد جعلها فصل. الباب الثاني ذكر 4 من المطبوعات طبعت لغير المؤلفين الحقيقيين، وهو يأتي ويستدل على ويأتي بالقرائن والشواهد على أن هذا الكتاب لفلان وليس لمن طبع له الكتاب. وضحت الآن؟
نعم.
سماها مصنفات حائرة في أفق التراث العربي، المخطوط والمطبوع، عرض وتحرير نسبة ونقد. شوف هذا الآن، شوف هذه كلها حصلت، هو الطرق والآليات وما يحتاجه، يعني هو الآن تطبيق عملي لقضية التوثق من نسبة المصنف إلى مصنفه. هذا الأصل عندنا، سماها حائرة لأن حائرة عن صاحبها، ما حد عارف من هو صاحبها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرازق حويزي وفقه الله في هذا المجلد قدم بمقدمة، ذكر أمثلة، طبعا ذكر أمثلة من الكتب التي تحتاج أيضا دراسات. طبعا ذكر أيضا في المقدمة من أشاد بجهودهم في الباب، وأن لهم إلماعات جميلة، وقد يعني كتبوا كتابات فيما يتعلق بدراسات المخطوطات وأشياء من ذلك. شوف جاء المخطوطات الأول، أنا بس عشان العناوين نقراها بسرعة، عيون الأخبار وغرى الحكايات والأشعار، هذا الأول، والثاني المحاضرات والمختارات، والثالث والحواضر ونسخة الخواطر، وقطعة ديوان شعر، شوف، ومخطوط رياض الألباب. هذه كلها 5 مخطوطات هي محل الدراسة في الباب الأول. الباب الثاني 4 كتب، المنتخل المنسوب خطأ للنيكالي، والثاني الحكم والأمثال الذي أيضا نسب خطأ لأبي أحمد العسكري، والثالث كتاب يعني اللي هو كتاب اللهم صل على محمد، الكتابة جواهر البحور ووقاع الأمور وعجائب الدهور، والرابع مختصر عجائب الدنيا. هذه 4
يعني كلها شيخنا في الأدب واللغة وما
يتعلق بها، هو تخصصه أيضا. شوف يا ولدي الباب الأول كذا، لاحظ معي أول ما يبدأ يقول الفصل الأول عشان يبهى الإخوة، شوف المخطوط بين قوسين الاسم كاملا، بحث في تحقيق نسبته وماهيته وتحقيق مختارات منه، وهذا البحث الأول. والثاني يأتي على نفس الغرار، هذا الفصل الثاني، هذا مصنف، من هو المصنف في هذا المخطوط ما عرفنا، وبدأ يتكلم. الكتاب كله فيه فوائد وأشياء ونفائس وجداول وفقه الله، مطبوع في مجلد من إصدارات أروقة. هذا سلمك الله كتاب الحقيقة هو جمع لبعض آثار أحد علماء المتأخرين من علماء اللغة والتحقيق حقيقة، وهو العلامة مصطفى جواد. يا ولدي مصطفى جواد أنا ما كنت أعرفه، هذا طبعا قديم الكلام، حتى مرة من أحد جلساتنا التي كانت مع شيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن العثيمين، عبد الرحمن سليمان العثيمين معروف عالم جليل، عالم في اللغة والتاريخ، وبحر في المخطوطات ومعرفته وفي شيء آية، كان مجلسه الذي نحضره أحيانا وليس دائما، وبعد ما يجلس في سليقة عشاء سليقة الله يعطي العافية الله يغفر له ويرحمه سألناه سؤال، أو أحدهم سأله من يعني أعلم من قابلت في اللغة ويعتبر من أحفظ الناس يعني في هذه القضية بالذات، فذكر لنا مصطفى جواد وحمد الجاسر. أنا دي حمد الجاسر كنت أعرفه، أما مصطفى جواد الحقيقة ما كنت أعرفه، هذا كلام قديم قبل يعني قرابة 25 سنة تقريبا. أنا وقت يوم ما سمعت العلامة عبد الرحمن يثني عليه ويقول، وطبعا هو لقيه وذهب وقابله في العراق وبينهم، فأتانا بأخبار وقصص عنه عجائب عجيب يعني، فحطيته في راسي، بديت أنبش وأطالع وأجمع ما كل ما وقع تحت لي مصطفى جواد، فكان كما ذكر يعني رحمة الله عليه أيضا. هذه محاضرات ألقاها على الطلبة في موضوع، في موضوعين، الأول فيما يتعلق بفن التحقيق، وقد كان فيه عالما في هذا الباب، هو رأس الصنعة في هذا الزمان أو من رؤوس الصنعة، والثاني ما يتعلق بفقه اللغة، برضو محاضرات ألقاها. الأول الذي هو أمالي في التحقيق ألقاها على طلبة، كان ثلاثة منهم ممن قيدوا هذه المحاضرات، وهو رحمه الله كانت له طريقة، وهو أنه يأتي بكراسات ويقرأ منها كأنما يملي لهم إملاء ويشرح. وضحت الآن؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين منصور الشيخ وفقه الله أراد أن يجمع هذه الأمالي في التحقيقات، هو أصلا ما جاء على باله ترى كتاب مصطفى جواد، كيف أثر كيف نحى هذا المنحى إليه لخدمة هذا الأثر؟ كان يبحث عن آثار الدكتور عبد الهادي الفضلي، والدكتور عبد الهادي الفضلي أيضا متخصص في النحو مشهور معروف، جاء حتى درس في جامعة الملك عبد العزيز عندنا بجدة هنا، وهو لم أرد يبحث، وجد من ضمن أرابيره وأوراقه وموقيداته، وقد كان هو في غاية الإتقان لما يسجله عن أشياخه في الدفاتر، يقول كان ينظمها تنظيما كأنه يعدها للطباعة. سبحان الله، شوف هذه ذكرنا بعمك علي الله يجزاه الله خير، أخوي أبو عبد العزيز كان لما يكتب المحاضرات سبحان الله كأنما يصنفها تصنيفا في غاية الحسن والترتيب. المقصود هذه براعة ترى عند الناس، يعني عند أحد الناس. يقول فلفت نظره أن من ضمن الكراسات التي أحكمها جدا ما قيده عن شيخي الدكتور مصطفى جواد في علم التحقيق، وهي المحاضرات اللي أعطاهم إياها، وهي عبارة عن عدد من المحاضرات، كل محاضرة تأخذ قضية مرتبة غاية الترتيب، فأخذها ثم بعد ذلك وجد أنها هذه المحاضرات قد طبعت، طبعها السيد الحسيني من قبل في لبنان، ثم وجد أيضا شخص ثالث وهو العلامة عبد الوهاب العدواني، عبد الوهاب العدواني عالم عراقي مشهور الآن، وهو من تلاميذه أيضا، وإذا له أيضا كراسة أخرج بعضها في أحد المجلات. لما جاء وقابل وجد شيء غريب، تطابق الثلاثة، ما العادة اللي يتلقى تلقيا ما يتلا، أما فسأل عبد الهادي الفضلي لماذا التطابق هذا العجيب، الخلاف في كلمات قليلة، قال كان يمنين، كان عنده كراس يعني كان يعتني للدرس فيضبطه ويحرره ثم يعطي الطلبة، يعني على طريقة المحدثين الذي كان يضبط كتابه ثم يحدث، وهذا في غاية الإتقان كان، ولادي ودل فارق قليلة، كل واحد منهم قابل الكتاب أخرجه على هذه الثلاثة نسخ وجدها، ثم أخذ كتب مقدماتهم، كل واحد بدأ بمقدمات فلان وفلان وفلان على كل الكتاب الذي خرج، ثم تعليقاتهم إلا تعليقات العدواني لأن فيها طول أفردها فيما بعد الكتاب، ثم ألحق بإلحاقين بعد ذلك، وهو كتاب وهو عبارة عن مقالين تكلما عن طريقة العلامة مصطفى جواد في التحقيق، سنذكرها بعد قليل، ثم أتى الباب الثاني ما يتعلق عن فقه اللغة وهو كتاب سنذكره بعد قليل، ثم المجموع كاملا أمالي الدكتور مصطفى جواد في أصول التحقيق وفقه اللغة. شوف هذا البابين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ حسين المنصور الشيخ وفقه الله، طبعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة ترجم لهم ترجمة جميلة بأقلامهم، وين راحت بأقلامهم كل واحد، هذا مثال، هذا مثلا مصطفى جواد هذا صورته وهذا ترجمته بقلمه، لما انتهى مصطفى جواد ترجم لتلاميذه الذين سوف يخرج كتابهم عليه، هذه تراجمهم وين راحت، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يذكر حريصة جدا على ذكر هذا، مثلا هذا مثلا السيد محمد علي الحسيني اللي له أيضا له طبع الكتاب قديما في لبنان، ثم بعد ذلك يأتي الذي بعده هذا الدكتور عبد الوهاب العدواني، شوف تراجمهم بأقلامهم، ساق الكتاب، شوفها هذا القسم الأول التحقيق، شوف هذه المقدمات التي قدموها لما أخرجوا الكتاب، بعدين يلا يبدأ. هذه تفقيرات وتقسيمات الدكتور مصطفى جواد ومحاضراته كما هي. لما انتهى منها أتى هذه تعليقات العدواني لأنها مطولة أفردها. بعد ما انتهى منها أتى إلى مقالين خاصين فيها في طريقة التحقيق للعلامة مصطفى جواد. أما الأول فهو أظن لمصطفى، اللهم صل على محمد، لسامي مكي العاني. هذا الأول هذا مقاله، شوف عنوانه الدكتور مصطفى جواد ونهجه في تحقيق النصوص للدكتور سامي مكي العاني، طبعا هو محقق معروف لو عرض الإطلالات. لما انتهى منه طبعا نشر في أحد المجلات. هذا مقال ثاني، التحقيق العلمي عند الدكتور مصطفى جواد للأستاذ محمد إبراهيم الكتاني أيضا رحمة الله عليه، وأيضا هذا في أحد المجلات وذكر أين هي، أو أنه وفقه الله لعله حي إلى الآن. بعد أن انتهى منها أتى إلى الكتاب الثاني وهو ما يتعلق بفقه اللغة، وهو هذا الكتاب الثاني محاضرة فقه اللغة، كان قد جمعها تلميذه الدكتور عبد الله عبد الرحيم السوداني أيضا كذلك وفقه الله، لكن يقول هذا موجود لم يجد له ترجمة. فالكتاب الحقيقة حافل في الباب مجلد من إصدارات دار أروقة. هذا يا ولدي كتاب. أما القضية الأصل وهي عبارة عن الدفاع عن تفضيل الشيخين بكر وعمر على سائر الصحابة، فهو قضية محسوبة محل إجماع وقد دل عليها كثير من النصوص، وأهل السنة على هذا ولم يخالف فيه، حتى طوائف من غير أهل السنة لم يخالف فيه أحد من أهل السنة. قام أحد المبتدع المعاصرين أصحاب الشذوذات وهو المعروف محمود سعيد ممدوح، مشهور مشتغل بالحديث، والمؤلف يقول شيخ الزيدية في زمانه الآن، هو يسمي كذا، وحتى في الداخل قال شيخ الزيدية. فصنف كتابا سماه غاية التبجيل في عدم القطع بالتفضيل، وهو المراد به أننا لا نقطع بتفضيل الشيخين، ويقدم علي عليهما على سائر الصحابة. تخيل، وهو طنحوا قضية كبيرة على غالب كتابه، وهي أن مسألة تفضيل الشيخين ليس قضية قطعية والعقائد قطعية، وإنما ظني وظني لا يعد مبتدع المخالف، وبنى على هذا. عرفت علي؟ هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد النصير أحمد المليباري وفقه الله، جاء إلى هذا الكتاب وأراد الرد عليه، فقدم بمقدمات الفصول الثمانية الأولى كلها تقعيد للمسألة وتثبيت لتفضيل الشيخين بالكتاب والسنة وإجماع العلماء وكون قضايا الاعتقاد وأشياء من هذا الباب، وثم عقد فصلا في الرد عليه وتتبع ما فيه من التشويش والتغبيش على الناس، وسماه الإصابة في القطع، شوف قطع بتفضيل الشيخين على سائر الصحابة، ويتضمن الرد بالتفصيل على كتاب غاية التبجيل لمؤلفه محمود سعيد ممدوح. طبعا ليست هذه بأول شذوذاته، أصلا عنده شذوذات يعني يا ما أكثرها. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد النصير أحمد الملباري، وهو وفقه الله قد تعنى له غاية العناء وقد أجاد وأفاد في تقرير موضوع تفضيل الصحابة، وأن هذا أمر مقطوع أصلا لا يحتاج إلى جواب ولا رد ولا أخذ وعطاء، وليس محل الجواب والعطاء والرد والأخذ والعطاء. طبعا هو قدم بتسعة أبواب، ثمانية أبواب، هذه إن شاء الله يبقى معنا، لاحظ معي هذه الأبواب الفصول، شوف مسألة الاعتقاد وما يتعلق بها، قضية التفضيل في العقيدة الإسلامية، أدلة التفضيل من القرآن من السنة من الإجماع، أمارات تشهد ذلك، كلام السلف وآل البيت في الباب، ما يتعلق بأفضلية أفضل الشيخين في نصوص أئمة السنة. التاسع عقد وخاص بكلام سعد التفتزاني، فإنه فيه نوع من الإشكال، والإشكال هذا هو مما نقله الممدوح سعيد، هذا نقله واحتج به لما فيه من الإشكال، والشراح ترى استشكلوه أصلا وحاول أن يدافع، لكن مع ذلك لما رجع الأخير قال إن صلح هذا الدفاع ولا ترى يرد عليه مثل ما يرد على غيره ممن يعني أخطأ في هذا الباب. ثم جعل الفصل العاشر والحادي عشر للشبهات التي أثارها صاحب الكتاب غاية التبجيل والجواب عنها وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب أراد به صاحبه أن يؤرخ للحياة العلمية التي كانت منطقة الأحساء خاصة في الخمسة القرون المتأخرة هذه، وجاء إليه خاصة أنه كثير من العلماء الذين وردوها أثنوا على الحالة العلمية في الأحساء، والحالة العلمية التي كانت في الأحساء يقول كانت نموذجية، لتعد أول شيء المذاهب الأربعة كلها موجودة، العلماء يدرسون ويصنفون على هذه المذاهب، وكان بينهم من التآخي والتعاون شيء عظيم كثير جدا، وكل من وردها وعرف خاصة من علماء العراق ومن علماء فارس وغيرها أثنوا ووضعوا وراسلوا أصحابها وأهلها حتى من علماء غيرها من البلدان. أراد أن يجلي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج هذه القضية، وجعل ألف هذا الكتاب الذي سماه أضواء على الحياة العلمية في الأحساء في التاريخ الحديث قلنا اختار داخل الخمس القرون المتأخرة، بدأ بالناحية السياسية وذكر تاريخا لها بداية، يقول كان أصلا تاريخ الإحصاء ناصع جدا، ودخول كان سلمية في الإسلام من أول الأمر، كانوا وهم من أوائل من دخلوا سلما، ثم لا يشوب تاريخه يقول الأمرين القرامطة لما كانوا فيه وثورة الزنجي اللي كانت بس، ولا الباقي يقول على خير وعافية والتشيع لما جاب المخرج بعد ذلك. ثم تكلم بعد ذلك هذه فصول الكتاب، طبعا الكتاب له مقدمات إن شاء الله يبان معنا الآن بعد قليل، فصول الكتاب التي تأتي بعد ذلك جعلها خاصة في الجوانب العلمية والإشارات واللمحات هذه. نحن بس الإخوة لأنهم يصورون الله يعطيهم العافية. الفصل الثاني خصله بالقضية المتعلق بعلماء الأحساء الموجودين في القرون الخمسة الأخيرة، طبعا رتبهم على القرون ثم على المذاهب. بعد ذلك خص مؤلفات بفصل وتكلم عن المؤلفات، ثم تكلم بعد ذلك بالعلاقات التي بين علماء الأحساء، ثم علاقاتهم مع غيرهم، ثم الشأن العام وتناولهم له، ثم ذكر المدارس والأربطة العلمية التي كانت مقامة في تلك البلاد، وتكلم متى نشأ تاريخها وهم من تولاها وشيء من ذلك وأعيانها، ثم العلاقات التكاملية بين المذاهب الأربعة وأسانيد العلم في المذاهب الأربعة في هذه المنطقة أيضا، وهي إلى الآن ترى ما زالت قائمة، وهو وفق الله ممن حصلها أصلا. ثم بعد ذلك العلاقات العلمية بالعالم الإسلامي الخارج عن المنطقة، ثم الأخير عندنا قصيدة للعلامة العراقي والعلامة محمد بن أحمد العمري الموصلي لما جاء المنطقة وسكنها، انبساط وارتاح يا ولدي، فأرسل قصيدة، صنع قصيدة وأرسلها إلى أهل الموصل، وجاء في هذه القصيدة عبارة عن 168 بيتا كما ترى، هذه 168 بيتا مدح فيها أهل الأحساء وأهل الأحساء وما فيها، وترجم فيها لقرابة 28 عالما تقريبا 28 عالم منهم ترجم في هذه القصيدة. القصيدة 168 بيتا أوردها بكاملها ها هنا وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الفتح، لو ما في دقيقة واحدة ممكن هو نفس المؤلف، عشان شوف أننا نقطع الناحية العلمية. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج جاء إلى أحد الأعيان المتأخرين، وهو شيخه الذي عمر حياته 102 رحمة الله عليه، وهو العلامة أحد علماء الشافعية في زمانه، الشيخ أحمد بن عبد الله الدوغان مجدد المدرسة الشافعية في الأحساء، وهو يقول هو صاحبه 40 سنة في حلي وترحالي في مسجدي وفي غيره، 40 سنة صاحبه، فألف هذا الكتاب من باب إحياء ذكراه وبيان أنه من النماذج العجيبة. طبعا هذه صورته ترى، هي أحد الصور الموجودة التي اقتناها وأخرجها في الكتاب. والعلامة الدوغان رحمة الله عليه مما اشتهر به وانتشر عنه قضية التزكية والتربية والسلوك، وهذا بالذات أفرده كثيرا في الكتاب في هذه أبحاث الكتاب، وتكلم عن نشأته ومسكنه وشيء من ذلك، هذه وكونه أخلاقه سيرته الشخصية تأسيسه للمدرسة وشيء من ذلك، ثم طريقة تعليمه وكيف كان يعلم، ماذا أنشأ من المدارس وماذا شرح من المتون والدروس، ثم بعد ذلك وفاته، ثم في عيون محبيه ما رثوه وما تكلموا عنه. وهذه ملاحق الصور، الملاحق هذه الصورة هي اللي على الغلاف طبعا كما ترون، هذه صورة الشيخ أحمد دوغار رحمة الله عليه، وهذه صور، هذه خطه وشيء من ذلك، وهذه بعض الصور له وهم مجتمعون يقرؤون عليه رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار الفتح.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.